أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا حول الطواف، ونتكلم اليوم حول السعي وما يتعلق بمناسك منى بعد العود إليها. القول في السعي والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه. الأول في المقدمات، أي في مقدمات السعي، ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر. إيه، يخرج إلى السعي بعد الانتهاء من الصلاة، وبعد أن يقوم بهذه المستحبات، إذا أراد السعي أن يخرج من هذا الباب المحاذي للحجر الأسود، وهو الآن داخل بين اسطوانتين للأخبار الكثيرة، فليخرج من بينهما ثم إلى الباب المحاذية وهي باب الصفا، وأن يصعد على الصفا بحيث يرى البيت من أمامه، يرى البيت من باب الصفا. وطبعا يحصل له ذلك بالصعود فوق الصفا، فينكشف له البيت، ويستقبل الركن العراقي. الركن العراقي أي ركن؟ أحسنت، الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه، وأن يطيل الوقوف على الصفا لا يتعجل. يستحب له إطالة الوقوف على الصفا، ويكبر الله سبعا، ويهلله سبعا، يعني أن يقول الله أكبر سبع مرات، أن يقول لا إله إلا الله سبع مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثلاثان، ويدعو بالدعاء المأثور. هناك أدعية مأثورة عن أهل البيت سلام الله عليهم، يستحب لنا الإتيان بها عند إرادة السعي بين الصفا والمروة، وكذلك أثناء السعي. هذا أولا. قال الثاني في كيفية السعي، وهو يشتمل على واجب وندب. الواجب وفيه أربعة: النية وال بدءة بالصفاء والختم بالمروة، أن ينوي، لأن السعي عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، فلا بد أن يأتي بالنية أولا، وأن يبدأ بالصفاء لا أن يبدأ بالمروة، والختم بالمروة وأن يختم بالمروة، يعني الشوط الأول يكون من الصفاء إلى المروة، والشوط السابع يكون من الصفاء إلى المروة، الشوط الثاني من المروة إلى الصفاء، الثالث من الصفاء إلى المروة، الرابع من المروة إلى الصفاء، الخامس من الصفاء إلى المروة، السادس من المروة إلى الصفاء، السابع من الصفاء إلى المروة، وأن يسعى سبعا، يعني سبعة أشواط، هذا واجب، يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر، وليس كما يفعل البعض من الجهال أن يسعى من الصفا إلى المصر إلى الصفا ويجعله شوطين، هذا ليس صحيحا، وإنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. ثانيا الندب، قال والمستحب أربعة، أن يكون ماشيا، مستحب له أن يكون ماشي، لكن لو ركاب مع عدم حاجته للركوب لا يضر بسعيه، قال أنا بأجلس على العربة وبأخلي واحد يسعى بي وبأعطيه فلوس، يجوز أو ما يجوز؟ جائز، إيه حتى مع استطاعتك المشي، تقول أنا بأسعى بأركب على العربة بأرفع فلوس بخليه يسعون بي، جائز جائز، لكن المشي أفضل
أطول.
نعم، أن يكون ماشيا، المستحب أربعة، أن يكون ماشيا يعني وهو يسعى، ولو كان راكبا جاز، جوز الواحد يركب، والمشي على طرفيه، شو على طرفيه يعني؟ نعم، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، توجد الآن علامات للهرولة، مصابيح خضراء تحدد هذه المسافة التي يستحب فيها الهرولة، صار واضح لولا؟ ولو نسي الهرولة رجع القحقراء، يعني يرجع على وراه، يرجع على وراه دون أن يستقبل الصفا أو يستقبل المروة، فيما إذا كان خارج من الصفا إلى المروة ونسى أن يهرول، يستحب له أن يرجع القهقرة، يعني بدون أن ماذا يستقبل الطرف الآخر، وإنما يرجع بالخلف، يسحب رجليه وهو راجع إلى الخلف، أي معنى قهقرة هذا يعني. وهرول موضعها، ويهرول موضع ماذا؟ الهرول التي نسيها. والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا يستحب له الدعاء، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة، تعب من كثر الازدحام ومن كثر ما قام به من أعمال، أصابه تعب، أصابته مشقة، يستحب له أن يستريح، ثم بعد ذلك يقوم بمواصلة السعي، صار واضح؟ لا تخبط بهذا. الثالث في الأحكام، ويلحق بهذا الباب مسائل. الأولى: السعي ركنون، من تركه عامدا بطل حجه، تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به. اذا كان ناسي وجب عليه الاتيان به، فان خرج عاد ليأتي به، فاذا خرج فيجب عليه الرجوع حتى يسعى، فان تعذر عليه استناب فيه، استناب فيه. الثانية: لا يجوز الزيادة على 70 ولو زاد عامدا بطل، لأنه 7 أشواط، فلو زاد على 7 متعمدا فيكون باطل، يكون السعي باطلا. ولا تبطل بالزيادة سهوا، لكن من باب السهو زاد في حالة من السهو، ما التفت وإلا هو كمل السابع، ما التفت وإذا هو على الصفا، على الصفا، يقول أنا كملت السابع والآن أنا سويت هذا الشوط بعد، نقول انت لست متعمدا، انت ساهيا غافلا، ليس عليك شيء. اما اذا كنت متعمدا فيكون ذلك مفسدا لسعيك. قال: ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما به بدأ، ومتيقن انه سوى كم؟ 7 أشواط، لكن شك في انه بدأ من الصفا او من المروة، فان كان في المزدوج على الصفا، يعني شو في المزدوج؟ يعني كان في العدد المزدوج، ايه يعني على الصفا، وشك ان سويت 7 أو 8، والشك كان على وين؟ على الصفا، فقد صح سعيه لأنه بدأ به، حيث أن السعي إنما يبدأ من الصفا، ولا يكمل الشوط الأول إلا عند كونه على المروة، وكما ويكمل الثاني حالة كونه على الصفا عقب الأول، ثم يكمل الثالث ساعة كوني على المروة ثانيا، وهكذا. فهو شك وهو على الصفا، قال أنا ما أدري هل أني بدأت بالصفا أو بدأت من المروة، لكن أنا متيقن أنني أتيت ب7 أشواط. فنقول إذا كان الشك على الصفا وقد تيقن أنه أتى ب7 زين، وشك انه اتى ب7 او ب8 فيبني على 7، لانه ما يمكن ان يكون الشك في 7 وهو على الصفا. نعم قد يكون الشك في 7 وهو على المروة، فيكون الشك بين وين؟ بين الخامس وبين السابع. لو قال ما لي هذا الخامس لي او السابع، نقول هي مشكلة، هي مشكلة. لكن لو هناك شك في العدد الفردي، قال هذا إلي 7 أو 9، فنقول 7، لأن ما يمكن أن يصير، ما يمكن أن يصير على السابع الشك فيه على وين؟ على الصفا. الشك في السابع يكون لازم على المروة، على الأولى. ففي هذه الحالة إذا تيقن العدد وشك في أي مكان بدأ، هل بدأ من الصفا أم بدأ من المروة، وهو على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به. صار واضح؟
إذا شك هو في الصفا يعني في ازدياد عن العلم.
نعم.
في ازدياد.
إيه. شك أنه أتى أنه بدأ من الصفا أو بدأ من المروة، لكن متيقن أنه أتى بسبعة أشواط. يقول فقد صح سعيه لأنه بدأ به، يعني بدأ بالصفا، وإن كان على المروة أعاد. ها إذا كان على المروة، أنا ما أدري سويت سبعة زين أو لا، أنا متيقن أني سويت سبعة، يقول لكن أنا شاك أني بدأت من وين. إيه هني عليه الإعادة. وينعكس الحكم مع انعكاس الفار، يعني إن كان الفرع على الصفا أعاد، وإن كان على المروة صح سعيه. صار واضح؟ لأن سبعة فرد فيعيد يعيد، فإذا كان على الصفا يكون على المزدوج، إذا كان على المروة يكون فرد، وهكذا
يعني. إذا كان فوق المروة يعني يا ست أو سبعة مرة شاك، أما إذا يشكوه في الصفا أنا فكمله السبع،
يعني معناته أنه بدأ بس بدأ بالمروة يعني. أي أي معنى؟
لا
تلبس صفا، إذا كان على المروة، إذا كان على الصفا إيه؟
كان على المروة.
نعم، إذا كان على المروة وشاك، أنا سويت سبعة أو ثمانية.
إذا كان على المروة.
فيكون الشك في أي مكان بدأ، في أي موضع بدأ. الثالثة، من لم يحصل. عدد سعيه أعاده. وش عليكم مكتوب؟
يحصل عدد سعيه أعاده.
انتم عليكم شنو؟
يحصي
هو أضبط. يحصل ما له معنى. انتم عليكم يحصي. من لم يحصي عدد سعيه أعاده، يعني أحسنت، يعني ما أحصل عدد كم أعاده. ومن تيقن النقيصة أتى بها، متيقن أنه على الصفا وقال أنا متيقن باقي عليه شوط، عليه أن يأتي بهذا الشوط. ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان، عليه أن يتم أنقصه من السعي وعليه دم بقرة لأنه واقع النساء. وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعراه. الرابعة، لو دخل وقت فريضة وهو في الساعة، يصادف هذا لو ما يصادف وانت تسعى اذنون يقيمون الصلاة، لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه من حيث قطع. وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره فمن حيث قطع يتم.
يتم الشوط ويقطع.
إيه. الخامسة، لا يجوز تقديم السعي على الطواف، أول الطوف وبعدين تسعى، ما يصير تروح تسعى وبعدين تطوف. كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي ثم أعاد السعي.
شو؟
ها؟
نوع طواف
مثلاً.
طاف
صلعة
الشهر
الطوف
ولا
سعى. ايه يقول طاف ثم عاد السعي. ايه
يعني يعيد الطواف.
يعيد الطواف ثم يعيد السعي. ولو ذكر في اثناء لان طواف النساء يجي بعد السعي.
بعد السعي ليش ما هو مثلا يسعي بعدين
يعيد الطواف؟ ايه يعني الكلام. فان قدمه طاف ثم اعاد السعي يعني تحتمل العبارة انه يتم طواف النساء وعليه فقط اعادة السعي لانه ما قدمه عامل قد يقدمه عن سهو مثلا وما شابه ذلك. ولو ذكر في اثناء السعي نقصانا من طوافه وهو في السعي ذكر انه في الطواف ماذا نقص شوط واحد ذكر فوين وهو في السعي قطع السعي واتم الطواف ثم اتى السعي. شوف قطع السعي واتم الطواف الطواف اللي ذكر ناقص انه شوط واحد يتمه زين ثم اتى بالسعي. فهذه تحتمل العبارة الاولى انه يتم الطواف طواف النساء الذي قدمه يتمه ثم عليه ماذا ثم اعاد السعي عليه ان يسعى. نعم طبعا ايه ثم يعني عليه ان يسعى يكون يسعى
لا يعيد السعي.
قال واتم الطواف ثم اتم السعي وش قد من السعي هو سعى
يكمل
ايه يعني يرجع الى السعي ويتم. القول في الاحكام المتعلقة بمنى بعد ما يطوف طواف الحج ويصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة ويتم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتين يجب عليه العود الى منى ان يرجع الى منى. قال واذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة اللي يسمى طواف الحج يعني والسعي وطواف النساء فالواجب العود الى منى للمبيت بها للمبيت بمنى فيجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. صار واضح ولا لا؟ فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاط. عن كل ليلة شاط. اذا الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر. زين. وترك المبيت راح الفندق ونام ما بيت في منى فعليه كفارة وهو شات. كان عليه عن كل ليلة شات إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة هو في الحرم ومشتغل بالعبادة بصلاة الليل كذا هو يعني خلص متأخر خلص ويا الغروب شاف نفسه تعبان استراح شوية وقال أنا طالما يعني أنا موجود في الحرم ليش ما أصلي صلاة الليل وأتي باقي المستحبات من تلاوة للقرآن ومن دعاء إلى غير ذلك من العبادة. نقول إذا كان مشتغلا بالعبادة فليس عليه كفارة. أما إذا لم يكن مشتغلا بالعبادة لا طبعا عليكم السلام ورحمة الله ساكن تلزم الكفارة. قال إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو أنه يبيت أقلة النصف الأول من الليل ثم يخرج بعد ذلك لأن المبيت يتحقق بالنصف الأول من الليل يتحقق بعد منتصف الليل يقدر يطلع يروح البيت الحرام يطوف يروح البيت يروح حتى مكة وينام في الفندق في الأيسي. قال إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل، وقيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر. قيل أنه إذا خرج يكون لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، وقيل لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. شوف الكل ليلة شاهد. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء. هذا تغرب عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وتدخل عليه الليلة الثالثة عشر، لأن الليل يدخل بالغروب. يقول يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشر، يجب الليلة الثالثة عشر يستحب المبيت في منى، لكن لأن الشمس قد غربت عليه وهو ما زال في منى لم يخرج يجب عليه المبيت، يجب عليه المبيت. هذا واحد. أو من لم يتق الصيد والنساء، أو إذا كان زين لم يتقي في إحرامه الصيد والنساء يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشر. إذا ترك المبيت أيضا التزمه شات، وأيضا هو ترك المبيت في اليوم الحادي عشر في الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر، فمن هالباب يصير عليه كم شات؟ ثلاث شيات. إيه هذه غير. قال ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق، يعني الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، هذه يسمون أيام التشريق، الجمار الثلاث. الجمار الثلاث يعني الصغرى والوسطى والكبرى، عندنا ثلاث جمار ثلاث عقبات، العقبة الصغرى والعقبة الوسطى والعقبة الكبرى. كل جمرة سبع حصيات، سبع حصيات كل جمرة. ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي، عليكم السلام شيخنا، الترتيب، أن يرمي مرتبا، يبدأ بالأولى بالجمرة الأولى اللي يسمونها الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، أو الأولى يسمونها العقبة الصغرى، والوسطى يسمونها العقبة الوسطى، والكبرى يسمونها العقبة الكبرى. زين؟ فأنت مخير بين أن تقول الصغرى والوسطى والكبرى، أو العقبة الصغرى العقبة الوسطى العقبة الكبرى، أو تقول الأولى الثانية الثالثة، أنت مخير. فيجب عليك أن ترمي ماذا؟ بالترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوستان، يعني بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أعاد على الوسطى وجمع وجمرة العقبة. لماذا يعيد على الوسطى فقط؟
يعني يحصل الترتيب.
ها؟
لأنه
لا تبيها. إيه نعم. إيه لأنه لما أن بدأ بالكبرى زين ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول الكبرى والوسطى ألغي ما رمى عليهما، بما أنه انتهى بالصغرى إذن قد رمى الصغرى، فحتى يحصل الترتيب يجب عليه أن يرمي الوسطى ثم الكبرى. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى الغروب. ولا يجوز أن يرمي ليلان، لا يجوز أن يرمي بالليل إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد. ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب. حصل بالترتيب يعني إذا رمى جمرتين بأربع حصيات ثم رمى الأخرى بسبع حصيات حصل الترتيب لأنه تجاوز النصف في عدد الرميات هذه الحصيات، فيرمي الناقصة بثلاث ولا يعيد. أما لو رمى بثلاث ثم رمى الأخرى أعادها سبعا سبعا، يعني شنو؟ صار واضح لو لا؟ رمى الصغرى بسبع، جرى الوسطى رماها ما عنده الأربع، ما عنده الأربع. الجماعة مثلا عندهم الجماعة ربع واقفين وين؟ واقفين على الجمرة الكبرى عشان ينتظرونهم ويخلصون ويطلعون. قال لهم طلعتوني ترى ان الجمرة الوسطى رميتها بس باربع محتاجة ثلاث. اعطوه زيادة هو عند الكبرى. فرمى الكبرى بسبع حصيات. زين. فشلون؟ هل حصل معه الترتيب حينئذ؟ نقول نعم. فقط يجب عليه ان يرجع الى الوسطى يرميها بالثلاث المتبقيه وينصرف. فاذا رمى باربع ثم رمى التاليه بسبع نقول حصل الترتيب بين الجمار، فقط عليه ان يرجع ويتم هذه الاربع يسويها سبع. بسبع. هني مشكل، هل يحصل معه ترتيب ام لا؟ ايه مشكل لانه صار ثلاث. فعلى القول انه لا بد ان يحصل ترتيب، انت اجي شلون اجي انت اجي كأنما ترمي منكوسا، يعني ما يصير. لكن هذا يتصور بين الوسطى وبين الكبرى، وقد انه يحصل معه الترتيب ولا يضر النقصان انك تأتي، لكن نحتاج الى ما نرتكز عليه في هذا القول بالصحة. اما هنا فالمصنف ذكر انه يجوز ان ترجع الى الجمرة التي انقصت عدد الجمرات في رميك عليها وتكمل وتتم ولا ينافي هذا الترتيب. ويستحب ان يكون ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يعني نسى ان يرمي اليوم الحادي عشر راح يطوف ورجع، زي رجع نسى ان يرمي، نقول اليوم الثاني عشر اول يبدأ بقضاء اليوم الفائت وبعدين ما اليوم الثاني عشر، صار واضح؟ هو اللي فاتح اليوم الحادي عشر، زين لما راح اليوم الثاني عشر يجب عليه ان يرمي ما اليوم الفات واليوم الذي هو فيه. احسنت، فاول يرمي عن اليوم الفات ثم بعد ذلك سمي. نعم. لا. اول ترتيب، يعني ما يصير من الصغرى مرتين والكبرى مرتين في آن واحد، لا، وانما يبدأ الصغرى الوسطى الكبرى هذه عن اليوم الحادي عشر ثم يرد عليهم عن اليوم الثاني عشر. قال ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر، ويستحب ان يكون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال، يعني ما يرميه لليوم الفائت ان يكون صباحا وما يرميه لنفس اليوم عند الزوال، عند زوال الشمس. يعني طبعا المراد بالغدوة يعني بعد طلوع الشمس. ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء، إذا انقضى زمان الرامي. خرج من مكة، فإن عاد في القابل رمى يكون يرمي عن الفائت الذي فاته، وإن استناب فيه جاز، ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه، ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض، يجوز أن يكون النوب عن المريض نرمي عنه نيابة. ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق، ما يطلع من مينة اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو، وكذا الثانية، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها. والتكبير بمنى مستحب وقيل واجب، وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام. يستحب لنا أن نأتي بهذا التكبير، ويجوز النفر في الأول، يعني النفر الأول يعني في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، أي معنى، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني هو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال، يعني ما يكون يطلع الصبح، لكن اليوم الثالث عشر يقدر الصبح يرمي الجمرة وطالع، بس في الأول لازم بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله، يجوز قبل الزوال. ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك، يعلم الناس ذلك أن النفر الأول يكون بعد الزوال، والنفر الثاني يجوز قبل الزوال. ومن كان قضى مناسكه بمنى بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء، ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا، اذا هو بعد ما له حاجه يرجع منه، يركب السياره مباشره ويطلع من منى، ما يرجع يرجع لمكه، يطلع مباشره، لكن اذا كان عليه مثلا طواف او عليه ما شابه ذلك لابد ان يرجع الى مكه حتى يتم، اما اذا اتم يقدر يركب الباص مباشره من منى وهو رايح. مسائل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.